بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: السابع عشر: إذا ذكر الشيخ إسناد الحديث ولم يذكر من متنه إلا طرفا ثم قال وذكر الحديث أو قال وذكر الحديث بطوله، فأراد الراوي عنه أن يروي عنه الحديث بكماله وبطوله، فهذا أولى بالمنع مما سبق ذكره في قوله مثله أو نحوه. فطريقه أن يبين ذلك بأن يقتص ما ذكره الشيخ على وجهه فيقول قال وذكر الحديث بطوله، ثم يقول والحديث بطوله وكذا وكذا، ويسوقه إلى آخره. يعني معناه إذا أراد أن يكمل الحديث يبين أن الإكمال من عنده وأن الشيخ ما أكمله. طيب. قال: وسأل بعض أهل الحديث أبا أسحاق إبراهيم بن محمد الشافعي المقدم في الفقه والأصول عن ذلك، فقال: لا يجوز لمن سمع على هذا الوصف أن يروي الحديث بما فيه من الألفاظ على التفصيل. وسأل أبو بكر البرقاني الحافظ الفقيه أبا بكر الإسماعيلي الحافظ الفقيه عمن قرأ إسناد حديث على الشيخ ثم قال وذكر الحديث هل يجوز أن يحدث بجميع الحديث، فقال: إذا عرف المحدث والقارئ ذلك الحديث فأرجو أن يجوز ذلك، والبيان أولى أن يقول أو كما أو أن يقول كما قال. يعني التبيين أولى. بقي الشيخ رحمه الله تعالى له فائدة في هذا الموضوع في السير الحديث وفي الفتاوى الحديثية. الشيخ مقبل يقول: إن عرف أن الذي ترك، يعني الراوي القطع التي تركها من الحديث، أن الذي ترك بقية الحديث حذفه عمدا، إن عرفنا أنه ما أكمل الحديث لأنه حذفه عمدا لشيء فلا يضاف إليه، وإلا فلا بأس. واستدل الشيخ رحمه الله تعالى بحديث يا سهلة أرضعيه تحرمي عليه، يا سهلة أرضعيه يا سهلة تحرمي عليه. قال: ذكره البخاري ذكر الحديث في أكثر من موضع من صحيحه وحذف هذه الزيادة، فدل على أنه تعمد حذفها لأنها تتعارض مع قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. إذن هذه فائدة من الشيخ طيبة، وهي أن الشيخ أو المحدث إذا روى الحديث وذكر بعض المتن ثم قال الحديث أو قال وذكر الحديث، فإننا لا نزيد ما أنقصه إلا إذا علمنا أنه ما حذفه لغرض. أما إذا علمنا أنه حذفه عمدا إما لأنه يراه ضعيف أو لأن فيه نكارة أو ما أشبه ذلك فلا يضاف، وإن أضفنا نقول والحديث هو كذا، حتى يعلم أن الذي زاده ليس هو المحدث الشيخ وإنما هو التلميذ الراوي عنه. قال: قلت: إذا جوزنا ذلك فالتحقيق فيه أنه بطريق الإجازة فيما لم يذكره الشيخ، لكنه إجازة أكيدة قوية من جهات عديدة، فجاز لهذا مع كون أوله سماعا إدراج الباقي عليه من غير إفراد له بلفظ الإجازة، والله أعلم. قال رحمه الله: الثامن عشر: الظاهر أنه لا، يعني معناه في باب الإجازة هنا أن يكون مثلا هذا التلميذ له إجازة من شيخه في مروياته، وهذه الزيادة التي حذفها الشيخ في الحديث المعين هي من مرويات الشيخ في مواطن أخر، فلو أن يزيدها على سبيل الإجازة. قال: الثامن عشر: الظاهر أنه لا يجوز تغيير عن النبي إلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا بالعكس، وإن جازت الرواية بالمعنى فإن شرط ذلك ألا يختلف المعنى، والمعنى في هذا مختلف، أي لأن الرسول فيه زيادة معنى فهو مختلف عن النبي. وثبت عن عبد الله بن أحمد بن حنبل أنه رأى أباه إذا كان في الكتاب النبي فقال المحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب وكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الخطيب أبو بكر: هذا غير لازم، وإنما استحب أحمد اتباع المحدث في لفظه، وإلا فمذهبه الترخيص في ذلك. يعني من باب إيش؟ الأولى أن يبقى على نفس لفظ المحدث وإن كان هذا جائز. ثم ذكر بإسناده عن صالح بن أحمد بن حنبل قال: قلت لأبي: يكون في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجعل الإنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أرجو ألا يكون به بأس. وذكر الخطيب بسنده عن حماد بن سلمة أنه كان يحدث وبين يديه عفان وبهز، فجعل يغيران النبي صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يغيران النبي الواقع في الكتاب من رسول الله الواقع من المحدث، فقال لهما حماد: أما أنتما فلا تفقهان أبدا، والله أعلم. وقد قال بجواز ذلك، قال بجواز ذلك، مع أن هذه الرواية التي ذكرها هنا عن عفان وبهز يعني في سندها رجل مبهم في الكفاية للخطيب، في سندها رجل مبهم في الكفاية للخطيب، ومع ذلك قال بالجواز في هذا الباب جماعة من أهل العلم، منهم البلقيني في المحاسن، والزركشي في شرحه، والنووي في التقريب، والعراقي في التقييد، والسيوطي في التدريب، والسخاوي في الفتح، كثير من ألف المصطلح يرون جواز ذلك، وهكذا شيخنا، إلا أنه قال تنبيها أنه إلا إذا كان هذا من الأدعية والأذكار، لأن بعضهم يرد كما ذكر العراقي يستدل بحديث البراء، يقول كيف يجوز والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على البراء حين قال ونبيك الذي أرسلت، لما قال ورسولك الذي أرسلت قال لا ونبيك الذي أرسلت، دل على أنه لا يصلح تغيير اللفظ، فيقال هذا من باب الأذكار. إذن فيجوز في باب الرواية تغيير النبي مكان الرسول إلا إذا كان في باب الأدعية والأذكار، فإنها تبقى على ما هي عليه من اللفظ. وما جاء عن هؤلاء أنهم كانوا ينكرون ذلك فهذا ضعيف، وما جاء عن الإمام أحمد فهو إيش؟ من باب الأفضل، باب الأفضل. قال التاسع عشر: إذا كان سماعه على صفة فيها بعض الوهن أي بعض الضعف فعليه أن يذكرها في حالة الرواية، وقوله فعليه يعني قالوا ظاهره الوجوب، أنه يرى أنه واجب عليه أن يذكرها في حالة الرواية، والذي ذكره الخطيب أنه قال استحب له، استحب فقط. قال أن يذكرها في حالة الرواية، فإن في إغفالها نوعا من التدليس، وفيما مضى لنا أمثلة لذلك، ومن أمثلة ما إذا حدثه المحدث من حفظه في حالة المذاكرة فليقل حدثنا فلان مذاكرة، فقوله فليقل حدثنا قال الخطيب ليس على سبيل الوجوب وإنما هو على سبيل الاستحباب، أو حدثناه في المذاكرة، فقد كان غير واحد من متقدم العلماء يفعل ذلك، وكان جماعة من حفاظهم يمنعون من أن يحمل عنهم في المذاكرة شيء، يحمل عنهم في المذاكرة شيء، لأنه يحصل في المذاكرة في مجالس المذاكرة في مجالس الإملاء مجالس الاستملاء يحصل فيها شيء من التساهل، التساهل ليست كمجالس التحديث. قال وذلك لما قد يقع فيها من المساهلة مع أن الحفظ خوان، ولذلك امتنع جماعة من أعلام الحفاظ من رواية ما يحفظونه إلا من كتبهم، منهم أحمد بن حنبل رضي الله عنهم أجمعين والله أعلم. قال العشرون: إذا كان الحديث عن رجلين أحدهما مجروح مثل أن يكون عن ثابت البناني وأبان بن أبي عياش عن أنس، فلا يستحسن إسقاط المجروح من الإسناد والاقتصار على ذكر الثقة خوفا من أن يكون فيه عن المجروح شيء لم يذكره الثقة، بل هذا خطأ، حذف الضعيف ما دام أنه مقرون به خطأ. لماذا؟ لأنه قد يكون هذا المتن بعضه ما هو عن الثقة، عن الضعيف. قال نحو من ذلك أحمد بن حنبل ثم الخطيب أبو بكر. قال الخطيب: وكان مسلم الحجاج في مثل هذا ربما أسقط المجروح من الإسناد ويذكر الثقة ثم يقول وآخر كناية عن المجروح. قال أي الخطيب: وهذا القول لا فائدة فيه. وقد رد هذا البلقيني، ورده الزركشي، ورده السخاوي، ورده السيوطي، وقالوا بل فيه فائدة. قال البلقيني فائدته أنه يقول حدثنا فلان وآخر، فائدته الإعلام بأنه رواه عن رجلين، هذه فائدة أنه أخذه عن رجل ما هو عن رجل واحد، وأن المذكور لم ينفرد فيه، وفيه إعلام بتتبع الطرق، هذا فيه إيش؟ تكثير الطرق، أنه رواه عن اثنين. إذن ليس كما قال الخطيب أنه لا فائدة فيه، بل فيه فائدة. وأيضا ذكر السخاوي قال وفيه فائدة الإشعار بضعف المبهم وكونه ليس من شرطه، يعني الآن الإمام مسلم لما قال وآخر كأنه يرى أن هذا ما هو من شرطه فلهذا حذفه، إنما أشار إليه إشارة. وفيها أيضا تكثير الطرق فقد يستفاد منها الترجيح عند المعارضة. قال قلت وهكذا ينبغي إذا كان الحديث عن رجلين ثقتين ألا يسقط أحدهما منه لتطرق مثل الاحتمال المذكور إليه، وإن كان محذور الإسقاط فيه أقل، ولكن لا يضر إذا كان هذا ثقة وهذا ثقة فلا يضر وإن أسقطه. ثم لا يمتنع ذلك في الصورتين امتناع تحريم، لأن الظاهر اتفاق الروايتين وما ذكر من الاحتمال نادر بعيد، فإنه من الإدراج الذي لا يجوز تعمده كما سبق في نوع المدرج والله أعلم. يعني يقول الأصل والغالب أنه إذا رواه عن شيخين أنه سمعهم الاثنين، فلا نتوقع أنه أن الضعيف روى بعض الألفاظ لم يروها ذلك الثقة، وإنما هذا في يعني غير الغالب. قال الحادي والعشرون: إذا سمع بعض حديث من شيخ وبعضه من شيخ آخر فخلطه ولم يميزه وعزل الحديث جملة إليهما مبينا أن عن أحدهما بعضه وعن الآخر بعضه، فذلك جائز كما فعل الزهري. وأهل العلم يقولون هذا جائز إذا كان إمام مكثر في الحديث، ما كل أحد يقبل منه ذلك، ما كل أحد يقبل منه ذلك. قال فذلك جائز كما فعل الزهري في حديث الإفك حيث رواه عن عروة بن المسيب وعلقمة بن وقاص والليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة رضي الله عنهم، وقال وكلهم حدثني طائفة من حديثها قالوا قالت الحديث، ثم إنه ما من شيء من ذلك الحديث إلا وهو فيه الحكم، كأنه رواه أحد عن أحد الرجلين على الإبهام، حتى إذا كان أحدهما مجروحا لم يجز الاحتجاج بشيء من ذلك الحديث، وغير جائز لأحد بعد اختلاط ذلك أن يسقط ذكر أحد الروايتين الراويين ويروي الحديث عن الآخر وحده، لأننا لا ندري ما هي رواية هذا من رواية هذا، فلا بد من ذكر الجميع سواء اثنين أو ثلاثة أو أكثر، بل يجب ذكرهما جميعا مقرونا بالإفصاح بأن بعضه عن أحدهما وبعضه عن الآخر والله أعلم. ولو حصل خلط من بعض الرواة في مثل هذا المواضع فهذا يرجع إلى الأئمة، فإن قبلوه قبلنا، فهم قبلوا من الزهري هذا الحديث ورواه مسلم في صحيح ورواه البخاري قبلنا، وأما غيره إن خلط فبحسبه، فإن قال الأئمة هذا وهم منه لماذا يخلط الأحاديث قلنا مثلهم، وإن قالوا هذا مقبول منه لأنه إمام ولا يضر له أحاديث كثيرة فكذلك يقبل منه كما قبلوه. إلى الله سبحانه.